عمري ومن الطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيرهم الزواري. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، قصتنا في هذه الحلقة قصة عجيبة من نوعها، لأنها تتعلق بمرض قلبي خبيث إذا أصاب قلب العبد أهلكه وأخذه الله تبارك وتعالى بسببه أخذ عزيز مقتدر. قصتنا اليوم مع خادم طيب نبيل المشاعر والطباع، تقرب من سيده وسلطانه فترة من الفترات حتى أحبه السلطان حبا جما وقربه منه أدناه، وكان تقريبا لا يقبل أن يأكل طعاما إلا من يد هذا الخادم الطيب. لكن هناك خادما من نوع آخر، وكان رجلا خبيث الطوية سيء النية، يضمر في نفسه حسدا وحقدا على زملائه وعلى أصحابه ورفقائه في القصر وفي العمل. وفي يوم من الأيام، من شدة حسده وحقده على هذا الخادم الطيب، دبر له مكيدة خبيثة لكي يتخلص منه ويأخذ هو مكانه عند السلطان. انظروا معي أحبتي في الله ماذا صنع هذا الخبيث. دعا صاحبه الخادم الطيب وقال له: أنت أخي وكذا، إلى آخر هذه الكلمات الطيبة المعسولة. ثم قال له: يعني اترك لي فرصة لأكرمك، لأدعوك إلى طعامي، أو ما شابه ذلك. ثم أكثر في هذا الطعام من وضع بعض الأطعمة ذات الروائح الكريهة مثل البصل والثوم إلى آخر هذه الأنواع. ثم ذهب إلى السلطان وقال له: أتدري ما يقول عنك صاحبك الخادم فلان؟ قال: ماذا يقول؟ قال: يقول عنك إن رائحتك منتنة، وإن رائحة رأسك منفرة، وإنك كلما دعوته إليك أراد أن يضع يده على فمه وأنفه حتى لا يشم منك هذه الرائحة. فتضايق السلطان، ثم قال في نفسه: لماذا أحكم على الرجل سريعا؟ لعلي إذا جربت معه هذا الأمر أنظر هل بالفعل ينظر لي هذه النظرة وتكلم عني بين الناس بهذا الكلام أم لا. وبالفعل دعا الخادم الطيب المسكين وقال: أدن مني. فدنا، قال: اقترب أكثر. فخشي الخادم الطيب أن يجد السلطان منه رائحة البصل والثوم وهذه الروائح، فوضع يده على فمه وأنفه هكذا. فقال السلطان في نفسه: إذا صدق فلان، ولا بد من العقاب الشديد الذي أوقعه بهذا الخادم الخبيث الذي كنت أظنه صالحا وطيبا. وأخرج السلطان كتابا وكتب، ثم أرسله إلى قائد قصره. وكان السلطان هذا معروفا عنه أنه إذا كتب كتابا بيده لا يراجع فيه أبدا لأي حال من الأحوال. أخذ الخادم الطيب رسالة السلطان وظن أنها مكافأة أو منحة له، وذهب بها مسرعا فرحا لكي يصرف هذه المنحة أو المكافأة. قابله صاحبه الخبيث: إلى أين؟ قال: لقد أعطاني السلطان مكافأة ومنحة. فقال في نفسه: بعد كل ما قلته وذكرته له أراد أيضا أن يكرمه؟ أراد أيضا أن يكافئه؟ ثم راح بنفسه الخبيثة هذه يتمسكن ويستعطف صاحبه والخادم الطيب ويقول له: يا أخي أنا أخوك، وأنت السلطان يعطيك ويعطيك، ولم يعطني شيئا في يوم من الأيام، يعني إن أعطيتني هذه أكون لك شاكرا. رجل طيب صالح قال: يا أخي خذها، هي لك، روح أنت واصرفها. وذهب إلى قائد القصر، فلما قرأها وقرأ ما فيها كأنها صاعقة من السماء نزلت على رأس هذا الخادم الخبيث: إن السلطان بخط يده قد أمر قائد حرسه وقصره أن يمسك بصاحب هذه الرسالة فيقتله، يذبحه، ثم يحشي بطنه تبنا، ثم يعلقه على باب المدينة ليكون عبرة لمن أراد العبرة. عقاب قاسي جدا، لكن هكذا كانت الرسالة وما كان في هذه الرسالة. وسبحان الله القدير، أراد أن يراجع قائد القصر، طب راجع السلطان، راجعه، لست أنا صاحب هذا الكتاب؟ قال أبدا، لا يمكن، ما كان لكتاب أو لرسالة السلطان أن تراجع. وأخذ هذا الخبيث وفعل به ما أمر به السلطان. وبعد ساعات دخل الخادم الطيب على سلطانه مرة أخرى، وكان قد بلغ السلطان أن قائد الحرس قد نفذ وصيته وأمره في صاحب الرسالة. فتعجب السلطان وقال: ألا زلت على قيد الحياة؟ قال: ولما؟ قال: ألم آمر بقتلك؟ إذا من قتل إذا؟ قال: ولما يا سيدي؟ لما تأمر بقتلي؟ ماذا يعني أسأت وماذا فعلت؟ قال: ألم تفعل كذا وكذا؟ ألم تقل لصاحبك الخادم الفلاني كذا وكذا؟ وحينئذ بكى الخادم الطيب وقال: الآن عرفت. قال: وماذا عرفت؟ قال: عرفت لماذا ذبح وقتل وصلب الخادم الفلاني بدلا عني. قال: وما تفسيرك لما حصل؟ قال: يا سيدي، لقد حصل منه كيت وكيت وكيت، وأراد أن يوقع العداوة والبغضاء بيني وبينك، ثم حصل مني أني أعطيته مكافأتك التي لم تكن في حقيقة الأمر مكافأة، فكان هلاكه بيد نفسه. ثم قال كلمات تعجب لها السلطان تعجبا شديدا، وبالفعل كلمات مفيدة ومهمة جدا. قال: أحسن إلى المحسن بإحسانه، فإن المسيء سيكفيكه إساءته. سبحان الله القدير.
هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار.
بالفعل أيها الأحبة في الله، الحسد مرض عضال وداء وخيم، إذا دب في قلب عبد من عباد الله ضد أحد من خلق الله تبارك وتعالى كان الحسود أول الهالكين، لأن الحقيقة تقول الحسود لا يسود أبدا. صحيح، نحن نعلم أن الناس في هذه الحياة الدنيا يتفاوتون فيما بينهم، يتفاوتون في العلم، في المال، في الخلق، في الجمال، في أشياء كثيرة جدا. من الصعب جدا أن تقول إن فلانا يشبه فلانا في كل شيء، أو إن فلانة تشبه فلانة في كل شيء. لابد من تفاوت بين الناس، هذا الشخص يكمل الآخر والآخر يكمل الثالث، وهكذا الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا، الناس تكمل بعضها. فلماذا الحسد إذن بين الناس وبعضهم؟ لماذا أتمنى لأخي أن تزال النعمة من يده لكي تعود إلي أنا؟ هذا هو الحسد المذموم، هذا هو الحسد القبيح الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى من خلقه وعباده أبدا، لأنه من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطاء الله لم يدخله حسد. قال سبحانه: أم يحسدون الناس؟ يتحدث ربنا عز وجل هنا عن وصف هؤلاء يهود الأخابث الذين حسدوا الناس بقلوبهم وحقدوا عليهم بنفوسهم، فكان منهم مكان من فساد وإفساد في هذه الأرض وبين البشرية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله؟ وكأن الله تبارك وتعالى يذكرهم ويذكرنا ويذكر الناس أجمعين أن الفضل فضله وحده سبحانه وتعالى، الفضل فضل الله عز وجل، والرزق رزق الله تعالى، قسمه عز وجل بين عباده بعدله ورحمته وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ومن علم ذلك عباد الله أقول له: لماذا تحسد فلانا من الناس ما دمت قد علمت أن الرزق رزق الله، وأن العطاء عطاؤه، وأن المنع منعه عز وجل؟ فلماذا تحسد غيرك من الناس يا عبد الله؟ من الناس عباد الله من لا يرضى، من الناس من لا يقنع، من الناس من تجده ليلا ونهارا لا ينظر إلى نفسه ولا يفتش في نفسه أبدا، ولا ينظر إلى نعماء ربه عليه، بل عينه دائما ونظرته دائما إلى غيره، يريد الخير لنفسه فقط وإن انقطع عن الآخرين من حوله. قيل لبعضهم: ما بال فلان يبغضك؟ لماذا فلان هذا يحسدك؟ ويحقد عليك ويشنع عليك ويشوه صورتك ويتمنى لك الشر كله. لماذا يا أخي؟ ما الذي بينك وبينه؟ قال: ما في بيني وبينه أي شيء أبدا، أنا ما ضريته في يوم من الأيام وما أسأت لي في يوم من الأيام، إذا لماذا يحسدك؟ قال: لأنه شقيقي في النسب وجاري في البلد وشريكي في الصناعة. أقول مرة أخرى: الحسد يأتي من ها هنا، شقيقي في النسب وجاري في البلد وشريكي في الصناعة. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني ربما يربط بين العبد وبين أخيه نسب، ربما يربط بينه يعني أخوة، ربما يربط بينه وبين أخيه مصاهرة أو غير ذلك من الأمور. هذه تجلب الحسد في يوم من الأيام، سبحان الله القدير، مع أن المفترض العكس، لأنك كلما كنت قريبا لأخيك كلما كان بينك وبينه يعني الرباط الوثيق من المصاهرة أو القرابة أو الرحم أو غير ذلك، المفترض ألا تحسده يا أخي، بل عليك أن تحب له الخير وأن ترجو له البر والإحسان والمعروف وأن تسعى في إسعاده وأن تسعى في قضاء حاجاته وهكذا، سبحان الله. وإذا كان جارك أيضا في مسكنك أو كذا، تجد في بين بعض الجيران بعض الأحساد والأحقاد، هذا موجود أيضا. وكذلك إذا كان شريكك في الصناعة، وبخاصة الثالثة هذه، يعني إذا كانت مهنته يعني نفس مهنتك، إذا كان عمله نفس عملك، يقوم بنفس الصنعة التي تقوم أنت بها وبنفس المهنة التي تقوم أنت عليها، فترى يدخله الحسد في بعض الايه، في بعض الاشياء. هذا نجده بين اصحاب المهنه الواحده، سواء كانت تجاريه ام زراعيه ام صناعيه ام اي نوع من الانواع من انواع الاعمال التي يقوم بها الناس في حياتهم. ولذا حذرنا عليه الصلاه والسلام من الحسد بقوله: اياكم والحسد، فانه ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، لان الحسود لا يسود، ولأن الحسود يكون هو أول من يموت كمدا وحقدا وحنقا من كثرة ما وجد في نفسه على الناس من حوله. ولذلك ينبغي لكل حاسد أن يعلم أنه في حقيقته لا يعترض على الشخص المحسود، وإنما يعترض على الله وقسمته وقضائه وقدره عز وجل. ولذا يقول أحدهم: ألا قل لمن كان حاسدي أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. ويقول آخر: سبحان من سخر لي حاسدي يحدث لي في غيبتي ذكرى، لا أكره الغيبة من حاسدي يفيدني الشهرة والأجرى. فإلى كل حسود أقول لهم: اتق الله يا عبد الله، اتق الله ولا تحسد غيرك من الناس، وتمنى الخير لإخوانك من حولك، يتمنى الناس لك الخير، ويجعل الله تبارك وتعالى طريقك طريق الخير والسعادة والنجاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل حقد وحسد ومن كل سوء، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيرهم الفواري، قادة رفعوا التميز راية.